لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا ذا الحول يا ذا الطول، يا مصطفيا محمدا وناصره، صل على محمد وآل محمد، واغفر لي كل ذنب أذنبته ونسيته أنا وهو عندك في كتاب مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في التاسع من تروك الإحرام وهو لبس المخيط، ووصلنا فيه إلى مسألة 243 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: الأحوط وجوبا أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقا ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها. والأحوط لزوما أن لا يعقد الرداء أيضا، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها. قلنا سابقا أن الإحرام بالنسبة للرجل، إحرامات الرجل عبارة عن ذن القطعتين اللي يلبسهن، وحدة يشدها على وسطه وهي الإزار، وحدة الثانية يخليها على أمتونة وصدرة وهي الرداء. هنا بالنسبة إلى الإزار، يعني حاليا في الوقت الحاضر ما يقدر يربط الإزار في عنقه، لعله سابقا كانت الإحرامات بهذه الصورة، قد تكون طويلة جدا بحيث مثلا يربط طرف من عدها في عنقه. ما حاليا فلا، ما تصير قطعة كبيرة مستطيلة الشكل مثل منشفة يلفها المحرم الرجل على خصره وتتدلى حتى تصل إلى أسفل الركبة. هنا بهاي المسألة ذن الإحرامات اللي حاليا موجودات ما يصير، يعني ما يربطا بعنق المحرم. قلنا لعله كانت هناك سابقا إحرامات بهذا الشكل أطوال مثلا، بحيث المحرم يلف طرف من عده في عنقه. المصنف يقول بالنسبة للإزار الأحوط وجوبا أنه ما يعقد الإزار في عنقه، وكذلك ما يشد بعضه ببعض، ما يجيب هذا الطرف الأيمن مثلا يشد به الطرف الأيسر مطلقا، ما يشد حتى لو بعضه ببعض. كذلك لا يغرزه بالإبرة ونحوها، إبرة دبوس غيره، ما يصير الإزار لا يربط في عنقه ولا يربط بعضه ببعض ولا يغرز في إبرة. أما بالنسبة إلى الرداء، أيضا الأحوط لزوما أن لا يعقده، أحوط لزوما أنه ما يشد أطرافه، لكن يجوز أنه يغرز بالإبرة وأمثالها. فإذا صار عندنا بالنسبة للإزار العقد بي لا يجوز بنحو الاحتياط اللزومي بعضه ببعض، وعقده في عنق المحرم أيضا لا يجوز بنحو الاحتياط اللزومي، وغرزه بالإبرة لا يجوز. أما بالنسبة إلى الرداء، هذه القطعة اللي يخليها على ظهره أحوط لزوما أنه ما يعقدها ما يشدها، لكن يجوز له يخلي بها أبرة مثلا أو دبوس أو غيرها، يغرزها في أبرة حتى يربط جهة بجهة أخرى. فيقول الأحوط لزوما أن لا يعقد الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقا ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط لزوما أن لا يعقد الرداء أيضا، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها. أيضا بالنسبة إلى ذن الاحتياطين، الاحتياط اللزومي بعدم عقد الإزار وعدم عقد الرداء، إذا نشوف آراء الفقهاء فيهم، سمعت الشيخ الوحيد يحتاط يقول الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يعقد الإزار في عنقه، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها. الشيخ الفياض يفتي بعدم عقد الإزار في العنق ويجوز غرزه بالإبرة، فيقول في مسألة 111 عند الشيخ الفياض الأقوى أن لا يعقد الإزار في عنقه، ولا مانع من عقده في غير عنقه، الإزار يقدر يشده في غير عنقه ويغرزه بالإبرة يصير. هذا الكلام قلنا عند الشيخ الفياض. والرداء كذلك هم يقول لا مانع من أن يعقد الرداء في عنقه وإن كان الأولى تركه. فإذا عند الشيخ الفياض فقط الأقوى أن لا يعقد الإزار في عنقه، أما في غير عنقه يصير يشده بالإبرة يصير يغرزه، والرداء قال لا مانع من أن يعقده في عنقه. السيد الحكيم يقول لا يجوز عقد الإزار في العنق، ولا بأس بعقده في المحزم، يعني يشد بعنقه ما يصير، يشد في حزامه يصير، والأحوط استحبابا عنده عدم غرزه بالإبرة ونحوها. هاي هي آراء الفقهاء في المسألة. قلنا رأي سماحة السيد السيستاني أنه الأحوط وجوبا أن الإزار لا يعقده في عنقه ولا يعقده حتى ولو بعضه ببعض أيضا بنحو الاحتياط الوجوبي، وبالأبرة أيضا لا يجوز أن يغرزه. كذلك بالنسبة إلى الرداء أحوط لزوما أنه ما يعقد ويصير يغرز بالإبرة وأمثالها. نعم. مسألة 244، يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا القفازين أي الكفوف، فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها. إحنا مثل ما قلنا في بداية الدرس السابق في لبس المخيط أو ما بحكمه، قلنا هذا من التروك الخاصة بالرجل، أما المرأة يصير تلبس المخيط، أي ملابس مخيطة يجوز تلبسها، لكن ما يصير تلبس الكفوف في يديها. بعض النساء مثلا تخلي جفوف، تلبس جفوف على ايديها، نقول هذين يكون لازم تشيلينهن. أما إذا تلبس مثلا في رجليها جوراب على الرجلين أو تلبس كفوف مثلا خاصة للرجلين، قال هذا يصير، لكن إيديها ما يصير تلبس كفوف في يديها. فيقول يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا القفازين أي الكفوف، فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها، وإذا لبستها طبعا عليها كفارة شات. مسألة 245، إذا لبس المحرم متعمدا شيئا يحرم عليه لبسه وجبت عليه كفارة شات حتى وإن كان مضطرا إلى ذلك على الأحوط، ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة، وكذا لو تعدد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط لزوما. بهذه المسألة يذكرنا ما هو الحكم الوضعي وماذا يترتب على المحرم لو لبس المخيط. فإذا كان المحرم رجل ولبس المخيط قال تجب عليه كفارة شات. زين سيدنا، حتى لو مضطر قال نعم، مثل ما راح يجينا التضليل، حتى لو كان المحرم مضطر للبس المخيط نقل لهذا الاضطرار يرفع عنك الحرمة التكليفية فقط، أما الحرمة الوضعية فباقية، فيجب عليك دفع الكفارة وهي شات. مثلا شخص ما لقى إحرامات، ما كان ماخذ وياه، فأحرم بملابس المخيطة، نقول له إحرامك صحيح، وبما أنه أنت مضطر ارتفعت عنك الحرمة التكليفية أنت ما مأثوم، أما الحرمة الوضعية فتبقى عليك، وهو أنه كنت تذبح كفارة شات، تدفع كفارة شات. كذلك المرأة لو لبست الكفوف، مو قلنا الكفوف تحرم عليها، لبست الكفوف يجب عليها دفع شات. فيقول إذا لبس المحرم متعمدا شيئا يحرم عليه لبسه وجبت عليه كفارة شات حتى ولو كان مضطرا إلى ذلك على الأحوط. زين، إذا تعدد اللبس، لبس الصبح ولبس مرة ثانية الظهر ولبس العصر، قال كل ما يلبس نقول له تجب عليك الكفارة. فلو يلبس أربع مرات تجب عليه الكفارة أربع مرات. فيقول ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة. بعد وكذا لو تعدد الملبوس. هسه لا، الملبوس تعدد، شلون؟ مثلا جاب ملابسه دخل وحدة بوحدة، جاب الدشداشة دخلها بالجبة مثلا ولبسن سوية، فلبس قطعتين سوية اللي هي الدشداشة والجبة. هنا يجي فصل المصنف يقول مرات يختلفن بالصنف، مثل ما ذكرت المثال دشداشة وصاية ومثلا سترة فوقهن، فجاب الدشداشة دخلها بالصاية وجاب سترة خلاها فوقهن، صارن ثلاثة ولبسهن كلهن لبسة واحدة. هنا تعدد الملبوس واختلفن، قال هنا هم تتعدد الكفارة بنحو الفتوى، فكون يدفع ثلاث كفارات. أما إذا اتحد الملبوس، جاب ثلاث دشاديش مثلا، خلى دشداشة في بطن دشداشة أخرى في بطن دشداشة أخرى، لنفرض الجو بارد فطبق ثلاث دشاديش سوية ولبسهن، قال هنا تعدد الملبوس لكن اتحدا بالصنف، أيضا يدفع ثلاث كفارات لكن بنحو الاحتياط اللزومي وليس بنحو الفتوى. فإذا لو تعدد اللبس، كل ساي لبس، الصبح لبس، الظهر لبس، العصر لبس، نقول له كل ما تلبس كنت تدفع كفارة. لو تعدد الملبوس، القماش اللي لبسه تعدد، قلنا مرة يختلفن بالصنف، مثل ما قلنا دجداشة وجبة وفوقهن سترة لبسن سوية، لبسن كلهن دفعة واحدة. قال هنا ما دام اختلفن بالصنف أيضا يجب عليه دفع 3 كفارات بنحو الفتوى. إذا تحدن 3 دشاديش لبسن لبسة واحدة، نقول لهنا هم تتعدد عليك الكفارة لكن بنحو الاحتياط اللزومي. إذن نعيد تطبيق المسألة. قال حفظه الله: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا يحرم عليه لبسه وجبت عليه كفارة شاة حتى ولو كان مضطرا إلى ذلك على الأحوط. ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة، وكذا لو تعدد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف. هنا مع الاختلاف بالصنف فتوى، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط لزوما. قال حتى لو اتحدن بالحكم هنا بعد هم أكو كفارة لكن بنحو الاحتياط اللزومي. العاشر من تروك الإحرام وهو الاكتحال. قال الاكتحال على قسمين: الاكتحال بالنسبة للمحرم مرة يكون بالكحل الأسود، مرة بالكحل غير الأسود، واثنينهن مرة يقصد بهن الزينة ومرة ما يقصد بهن الزينة. يعني واحد يخلي كحل أسود ويقصد به الزينة، واحد مثلا يخلي كحل أسود لكن للعلاج مضطر، الطبيب قال لك ونتخلي هذا الكحل الأسود، ومرة لا الكحل غير أسود، مثلا يوجد كحل أحمر يخلي كحل أحمر. هنا مرة يقصد هو وضعه للزينة ومرة ما يقصد وضعه للزينة. فنجي على الأول الكحل الأسود، إذا قصد به الزينة يحرم، إذا ما قصد به الزينة حرمته مبنية على الاحتياط الوجوبي. أعيدها، نبدأ بالكحل الأسود، إذا قصد به الزينة فهو يحرم بنحو الفتوى، إذا ما قصد به الزينة بس هو الكحل أصلا أسود يقول يحرم بنحو الاحتياط الوجوبي. نعم لو كان مضطر إلى وضعه لغرض التداوي والعلاج فلا بأس به، ما بيحرم. فنجي نطبق الأول. قال الاكتحال على قسمين: أولا أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفا، أو مو إلا أسود، أي كحل عندما يضعه الإنسان يقولون هذا مخلي كحل للزينة، العرف يقولون هذا للزينة، الحاكم هو العرف. قال هذا إذا قصد به الزينة حرام بنحو الفتوى، وإذا ما قصد به الزينة هو ما دام العرف يعده زينة يحرم بنحو الاحتياط. فيقول وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر، بل مطلقا على الأحوط حتى وإن لم يقصد به الزينة يحرم بنحو الاحتياط، وإن قصد الزينة يحرم بنحو الفتوى. نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي أو العلاج. ثانيا النوع الثاني اللي هو مو كحل أسود، وعادة لمن يخلي المكلف ما يقولون متزين. هذا قلناها من قسمة لا قسمين، مرة يقصد به الزينة مرة لا يقصد به الزينة. إذا قصد به الزينة وهو أصلا مو للزينة فالأحوط لزوما تركه، تكون حرمته مبنية على الاحتياط اللزومي. وأما إذا ما قصد به الزينة فلا بأس به، لأنه هو أصلا مو أسود والعرف ما يعده للزينة وصاحبنا ما خلاه للزينة فقال لا بأس به. فإذن الكحل غير الأسود ومثله لا يعد للزينة. نجي للمكلف، إذا قصد به الزينة حرمته مبنية على الاحتياط اللزومي، إذا لم يقصد به الزينة فلا بأس به. فيقول ثانيا أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود أو ما يعد مثله في التزين به، مثله ما يخلوا للزينة، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة، لأن هو أصلا مو أسود والعرف ما يعده للزينة، وهذا ما قصد به الزينة قال فلا بأس به. وإلا شنو؟ وإلا لو قصد به الزينة فالأحوط لزوما تركه. زين سيدنا، الاكتحال بكفارة لو فقط حرمة تكليفية؟ قال فقط حرمة تكليفية، كفارة ما عليه، لكن عندنا احتياط استحبابي، إذا وضع ما لا يحل له من الكحل أحوط الأولى أن يكفر بشات، الأحوط الأولى أن يكفر بشات، احتياط استحبابي. لذا يقول ولا كفارة في الاكتحال مطلقا سواء الأول أو الثاني، وإن كان الأولى التكفير بشات إذا اكتحل بما لا يحل له، احتياط استحبابي. يذكرون بعض الفقهاء كسماحة السيد محمد سعيد الحكيم في الكحل، يقول الكحل للزينة من محرمات الإحرام، الكحل للزينة بل الأحوط وجوبا عدم استعمال الأسود منه مطلقا، يعني عند الكحل الأسود حتى وإن لم يكن للزينة يحرم، وأما الكحل بغير السواد لا للزينة، كحل مو أسود ومو للزينة، يقول فلا بأس به، ولا بأس به مطلقا مع الضرورة، لو كانت هناك ضرورة يقول لا بأس به مطلقا. أيضا سماحة الشيخ الوحيد يقول يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الأسود للزينة ولا كفارة فيه على الأقوى، والأحوط ترك الاكتحال بالكحل الأسود ولم يكن للزينة، وترك الاكتحال للزينة وإن لم يكن بالكحل الأسود، ولا مانع من الاكتحال بكحل لا يكون أسود ولا للزينة. نعم، الحادي عشر من طرق الإحرام هو النظر في المرآة. قال حفظه الله مسألة 247، لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة، ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك. وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة التي تفيد فائدتها، ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدد التلبية. وأما النظر في عبرة وأما النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به. نعم، الأحوط وجوبا الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفا. يحرم على المحرم أن ينظر في المرآة للزينة. بعض المحرمين لمن يدخل في حمامات المواقيت يغتسل، هذا الغسل المستحب للإحرام، ويدخل داخل المسجد مثلا يعقد إحرامه، بعدها يطلع مراية يشوف وجهه، يرتب وضعه، يمشط شعره مثلا، نقول له هذا نظرك إذا كان للزينة فحرام، أنت ارتكبت حرمة وهذا المحرم، سواء للرجل أو المرأة على حد سواء اثنينهم. كذلك المرأة إذا بعد ما عقدت إحرامها نظرت في المرأة للزينة نقولها حرام، ارتكبت محرم. أما إذا كان لغرض آخر مثلا صار بوجه فد شيء هذا المكلف، رجل كان أو امرأة، يريد يشوف هذا الشيء حاجب من الوضوء لو لا، يريد يزيله على المراية، فما بها اشكال. وقع بعينه فد شيء مثلا، وقع بعينه تراب أو غيره، قاعد ينظر بالمرآة حتى يزيل ما وقع في عينه، هم ما بيشكال. السائق إذا يباوع بالمراية حتى يشوف السيارات اللي ورا، ما بيها اشكال. ومو بس المرآة، أي جسم صقيل وتبين بي صورتك لا تباوع بي للزينة. مثلا عادة الحجاج المعتمرين يبتلون بجامات السيارة بعد ما يعقد إحرامه ويصعدون للسيارة مثلا، هاي الجامة الجانبية مال السيارة يشوف بيها وجهه، هم إذا باوع بالجامة مال السيارة وقام يرتب بشكله وما أدري شنو، يعني يزين بنفسه، هم نقول له هاي الجامة تفيد فائدة المرأة. أي شيء يفيد فائدة المرأة ما يصير تنظر بيه للزينة. مرات بعض المحرمين رجال أو نساء يطلع مثلا جامة الموبايل أو يفتح كاميرا الموبايل حتى يشوف وجهه بيها، قلنا له هذا ما دام فاد فائدة المرأة، يفتح الكاميرا مثلا ويخليها الكاميرا الأمامية على وجهه حتى يشوف صورته بيها، فإذا شاف شكله وباوع بجامة الموبايل، شاشة الموبايل باوع بيها للزينة، نقول له أنت ارتكبت محرم. فإذا مو فقط المرأة، يلحق بها جميع الأجسام التي تفيد فائدتها من هاي الناحية، تعكس لك صورتك. من يدخل المحرم، من ينزل من السيارات يدخل للفندق مثلا، بالمصاعد موجودة مرايات كبيرة، هم نقول له لا تباوع بالمرآة للزينة. تدخل للحمامات، لا تباوع بالمرآة حتى تشوف شكلك وتتزين وكذا، هذا كله محرم. زين، أكو بيها كفارة، قال هاي بيها حرمة تكليفية، كفارة ما بيها، حرمة وضعية ما بيها، لكن يستحب له أن يجدد التلبية. نقول له إذا قال ترى أني نسيت وباوعت بالمراية، عدلت وجهي، عدلت شعري، المحرم أو المحرمة، نقول له استغفر وجدد التلبية، يستحب. يرجع من جديد يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. زين سيدنا، والنظارة الطبية شنو رأيكم بها؟ سماحة السيد يقول يصير ينظر المكلف عبر النظارة الطبية، ما بي بأس هذا، لكن إذا عدت هاي النظارة الطبية زينة عرفا أحوط وجوبا أن يجتنب عنها ما يلبسها. هسه مثلا أكو بعض الناس لما يروح يشتري نظارة طبية عادة ننبه الحجاج، خو ما يشتري النظارة يقول له مثلا يعطيني نظارة طبية درجتها هل قد يلبسها ويروح، لا، كل ساي يلبس النظارة وينزعها، يلبسها وينزعها يشوف غيرها، يجي يشوف يا إطار مثلا مناسب الوجه، فهنا لعله تدخل في باب الزينة إذا كان إطارها مثلا مرتب وحلو. مثلا بعض النظارات بالنسبة إلى النساء تعد زينة، تشتري الإطار مالها مثلا كبير، أو الإطار مالها لونه كذا، لونه أحمر أو شيء، فهذه عدت زينة. صحيح هي طبية، لكن العرف يقول هاي النظارة للزينة تضيف فد جمال. قال إذا عدت الزينة أحوط وجوبا أنه يجتنب المحرم على لبسها، لأنه يرتكب محرم. إذن النظارة الطبية يجوز للمحرم أن يلبسها، لكن إذا عدت بنظر العرف مو نظارة طبيعية، عدت للزينة من ناحية شكلها وإطارها وترتيبها ولونها، هنا أحوط وجوبا يجتنب عن لبسها، والحاكم هو العرف. لذا يقول لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة، ويجوز إذا كان لغرض آخر كتغميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك. وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة، أي جسم يعكس صورة وجهك التي تفيد فائدتها. ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدد التلبية. وأما النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به. نعم الأحوط وجوبا الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفان. بعض المكلفين بعد ما يحرمون يجي ياخذ صورة بالكاميرا مثلا بالموبايل، يسأل سماحة السيد يجوز للمحرم أنه يلتقط صور بالكاميرا، كاميرا الفيديو لو لا؟ وهذا طبعا راح يحتم عليه أنه ينظر بالشاشة مال الموبايل. عادة واحد إذا يريد ياخذ صورة بالموبايل لجماعة قدامه راح يباوع بالشاشة، هذا ما بيشكال يجوز ونسأل عنه عادة. وأكثر الحجاج والمعتمرين يسووها، يأخذون صور بعد ما يحرمون. نقول له يجوز، بس مثل ما قلت أنا مال تدير الكاميرا تخليها على الكاميرا الأمامية وتباوع الوجهك للزينة، هذا ما يصير، لأن هنا هاي فادت فائدة المرآة. نظرك في شاشة الموبايل حتى تعدل وضعك وترتب شكلك، هذا ألحقها سماحة السيد بالنظر بالمرآة، فيترتب عليها حرمة تكليفية، لأن قال تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة التي تفيد فائدتها. أما إذا كنت لا، فقط تباوع بشاشة الموبايل حتى تأخذ صورة للطرف الآخر، فهذا ما بيشكال، يسأل سماحة السيد موجود في الاستفتاءات. نعم الثاني عشر من المحرمات لبس الخف أو الجورب للرجال، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.